محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد خطابه جل وعلا لعباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. بعد أن نفى جل وعلا أن يكون الخروج في سبيل الله أو الخروج للضرب في الأرض سببا من أسباب الموت، نفى الله جل وعلا هذا ونهى عباده المؤمنين أن يكونوا مثل الكفار في هذا الظن وهذا الزعم، حيث أنهم يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فليس الخروج في سبيل الله ولا الخروج للضرب في الأرض للاستجارة أو غيرها سببا من أسباب الموت، وإنما لكل نفس أجل لن تتقدمه ولن تتأخر عنه، ولكل نفس موقع ستموت فيه لن تموت في غيره أبدا. بين جل وعلا أن الموت والقتل في سبيل الله موصل إلى خير، ما ينبغي أن يهرب عنه ولا أن يخاف منه، وإنما هو موصل إلى مغفرة ورحمة، والمؤمن يسعى لطلب المغفرة والرحمة من الله، فهو يطلب ولا يهرب منه. الموت في سبيل الله أو الموت في السفر أو الموت على الفراش ما يهرب منه، وكما جاء في الحديث إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن إذا احتضر فرح بالموت وسر وأخذت أسارير وجهه تبرق فرحا بما يبشر به، ولهذا جاء أن الجنازة إذا حملت على الأكتاف المؤمنة تقول عجلوني عجلوني، تريد مكانها الروضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ولكم ذلك روضة من رياض الجنة. تقول عجلوني عجلوني. فالمؤمن في الدنيا ينسى هذا ويكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب المؤمن لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره المرء لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله إذا كان لقاء الله في الموت فكلنا يكره الموت. قال لا، ليس في الموت، وإنما هو في البشارة. المؤمن إذا احتضر بشر، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا قيل للمؤمن هذا القول يفرح ويتمنى الإسراء. ولهذا جاء أنه أحيانا بعض المحتضرين يقول تقدموا قربوا قربوا، ومن حوله ما يرى أحد، لكن هو يراهم، يرى الملائكة ويفرح بهم، ولا يستطيع أن يخاطب من عنده من الأحياء، وإنما يخاطب الملائكة. فوقت البشارة كما قال العلماء رحمه الله في ثلاثة مواطن من أحلك وأشد المواطن على الإنسان، يبشر عند الموت، وفي القبر، وعند البعث عند القيام من القبور تتلقاهم الملائكة وتبشرهم. فإذا بشرتهم الملائكة في هذه الحال فهم يفرحون ويسرون. فإذا بشر المؤمن بلقاء الله وبشر برحمة الله ورضوانه استبشر وفرح وتمنى ذلك. ولذا قال الله جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، هنا بدأ بالقتل في سبيل الله لأنه هو المقصود وهو الذي يحرص عليه، بخلاف الآية السابقة فذكر أولا الضرب في الأرض ثم الغزو. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا ما ماتوا في الضرب في الأرض وما قتلوا في الغزو. وهنا قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله في الغزو أو متم لمغفرة من الله. اللام هذه في قوله تعالى ولئن قتلتم لام وطئة للقسم، تشعر بأن فيه قسم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أين جواب القسم؟ مدخول اللام لمغفرة من الله ورحمة. لئن متم، لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، لمغفرة من الله ورحمة. ومغفرة محلها من الإعراب مبتدأ، وخبرها خير مما يجمعون. لمغفرة من الله ورحمة، ما جاء الخبر، الخبر خير مما يجمعون. وصدر الجملة هو جواب القسم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، متم فيها قراءتان سبعيتان، متم بضم الميم ومتم بكسر الميم. كسر الميم من مات يموت. وفتح ضمها من يمات، يمات مبني للمجهول، يعني أنه إذا مات أو أميت أو يمات. ولئن مت ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله، من الله ورحمة. يعني أن الموت في سبيل الله والقتل في سبيل الله، والموت إلى أين يوصلكم؟ إلى مغفرة من الله ورحمة. يقول بعض السلف وقد مرض وأوشك على الموت، قال لا تخافوا علي، أين أذهب إذا مت؟ إلى الله، والله جل وعلا أرأف بي منكم، فهو جل وعلا أرأف بالولد من والديه، وأرأف بالوالدين من الولد. ولذا وصى جل وعلا الوالدين بالأولاد، ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين في آيات من كتابه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ووصينا الإنسان بوالديه. فالتوصية من الله جل وعلا إلى الوالدين بالأولاد وإلى الأولاد بالوالدين، فهو جل وعلا أرأف وأرحم من الوالدة بولدها ومن الولد بوالديه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، موتكم يوصلكم إلى هذا الشيء وهو المغفرة والرحمة، غفران الذنوب والرحمة بدخول الجنة. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، لمغفرة من الله ورحمة، خبر مغفرة خير مما يجمعون، أو خير مما تجمعون، قراءتان سبعيتان. خير مما يجمعون أي الكفار من حطام الدنيا، أنتم إذا قتلتم أو متم وصرتم إلى مغفرة من الله ورحمة، خير مما يجمعه الكفار من حطام الدنيا. لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، مما تجمعون أنتم، يعني خير لكم الموت في سبيل الله، خير لكم من الغنيمة التي تأخذونها وتتقاسمونها، خير مما تجمعونه من المغانم، لأن الميت في سبيل الله حي يرزق عند الله جل وعلا، حي في الجنة. خير مما يجمعون، يعني لا تهربوا من شيء ينبغي أن تهربوا إليه، مع أنه نفع أن يكون الخروج في سبيل الله والضرب في الأرض سببا للموت، لا، هذا ليس سببا للموت، وإنما الموت وقته محدد ومكانه محدد، ما يتقدم عنه الإنسان ولا يتأخر. لكن إذا حصل الموت فهو خير لكم، فما يهرب من الموت، وإنما يهرب المرء من الموت لشعوره بسوء صنيعه الذي يستحقه الله جل وعلا فهو يهرب. وإلا فالذي يحسن العمل بينه وبين ربه يرغب في الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم خير هل يرغب البقاء في الدنيا أو اللحاق بالله تبارك وتعالى، فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى. ثم قال جل وعلا: ولئن متم ولئن متم، القراءتان معا، أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. إذا حصل هذا أين تذهبون؟ إلى الله. أين مصيركم؟ إلى الله، والله جل وعلا لا يهرب عنه. فكل شيء إذا خفته تهرب منه، إذا خفت من العدو، من السبع، من الظالم، من المتسلط، تهرب. إلا الله تبارك وتعالى إذا خفت منه فاهرب إليه، ما لك نجاة إلا إذا هربت إلى ربك، التجئ إليه، لا تبعد، لا تشرد. إذا خفت من ذنوبك وخفت من النار فالجأ إلى الله، لا تهرب. إلى أين تهرب؟ أي مكان هربت إليه، في السماء أو في الأرض، فأنت في قبضة الله جل وعلا، ولكن اهرب إلى ربك. كل شيء إذا خفته هربت منه، إلا الله جل وعلا إذا خفته فاهرب إليه تنجو وتسلم. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فيها رجاء وبشارة وتأنيس للمؤمن، وفيها تخويف وزجر للكافر والمنافق والفاجر. وهذه من معجزات القرآن، أن اللفظ واحد ويكون فيه الضدان، فيه البشارة وفيه النذارة، فيه الرجاء وفيه التخويف، وفيه الوعد الجميل وفيه الوعيد بالعذاب الشديد. ولئن متم أو قتلتم فإلى الله، أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، تحشرون إليه. فالمؤمن يفرح بهذا، يقول أنا أذهب إلى ربي الذي هو أرأف بي من والدي. والمؤمن أحسن الصنيع بينه وبين ربه، ما يخاف. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله إن هرب بعض الصحابة وتوليهم عن القتال لا خوفا من الموت أو الشهادة، وإنما خوفا أن يلقوا الله مع ما اقترفوه من الإساءة، فهربوا من أجل أن يحسنوا العمل بينهم وبين الله ثم يقدمون إليه. وفيه تحذير للكافر والمنافق والفاجر: اصنع ما أنت صانع، ومآلك إلى الله. ما موقفك إذا وقفت بين يدي الله وقد عصيته وقد خالفت أمره؟ نهاك فلم تنتهي، أمرك فلم تأتمر، أعطاك فلم تعطه ما طلب منك، ما موقفك؟ لا تظن أنك تهرب من الله أو تبتعد عنه أو لن ينالك، مثل ما الحال في الدنيا إذا خفت من أحد هربت منه وقد تسلم من شره. فالله جل وعلا لا محيص ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجى منه تبارك وتعالى إلا إليه سبحانه، لا إلى الله تحشرون. وكلمة تحشرون فيها معنى أنكم تذهبون إليه وإن لم تريدوا ذلك رغم أنوفكم تذهبون إليه لا خيار لكم، تحشر حشر يساق، وكل الناس يحشرون، لكن منهم من يحشر مكرما معززا ومنهم من يحشر مهانا ذليلا والعياذ بالله، منهم من يحشر على نجب راكب، ومنهم من يحشر يمشي، ومنهم من يحشر يمشي على رأسه ما يتمكن من المشي على قدميه، يمشي على رأسه وعلى وجهه. قال بعضهم كيف يستطيع أن يمشي على وجهه وتصير رجلاه فوق؟ ما يستطيع. قيل له الذي أقدره على المشي على رجليه قادر على أن يمشيه على رأسه ووجهه. يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما والعياذ بالله. فكلمة الحشر يفهم منها السوق والدفع، وأنه ملزم بهذا التوجه لا خيار له، لكن شتان بينهم، فهم بينهم مثل ما بين المشرق والمغرب، مثل ما بين السماء والأرض في التفاضل. أكره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني.
لأن الإنسان في بقائه في الدنيا لا يدري ما عند الله له، فبالموت يصل إلى هذا الخير. ما يصل إليه إلى هذا الخير إلا بسبب بعد الموت، قبل الموت ما يدري. فأنت لا تخف من الموت لأنه يوصلك إلى هذا الخير.
ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى:
إن خير فخير، يعني إن كان قد عمل خيرا فمآله إلى الخير، وإن كان قد عمل شرا فمآله إلى الشر. ففيها البشارة والنذارة والتخويف والرجاء والوعد والوعيد في هذه الآية القصيرة: ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. نعم.
فقال تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه، هل يجوز الصلاة مع من فاتته الجماعة في وقت النهي؟ الجواب: نعم، في كل وقت. إذا دخل الداخل وقد قضيت الجماعة وكان من عادته ألا تفوته الجماعة، فإذا تصدقت عليه وصليت معه ليدرك فضيلة الجماعة فهذا حسن.
يقول السائل: من دخل المسجد الحرام هل يصلي تحية المسجد أو يطوف للتحية؟
من دخل المسجد الحرام فإذا طاف وصلى ركعتين بعد الطواف فذلك أفضل، وإن صلى ركعتين وجلس فلا بأس عليه، لأنه لا يلزم الداخل كلما دخل أن يطوف بالبيت، وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم المسجد فلا تجلس، إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فشاهده النبي صلى الله عليه وسلم منذ دخل حتى وصل إلى الصف وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لأهمية الأمر، فقال: أصليت ركعتين؟ يخاطبه، قال: لا. النبي استفسر منه، لأنه محتمل أنه صلى عند الباب أو خلف الباب قبل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والخطيب يخطب، وقام. وذلك دليل لأهمية صلاة تحية المسجد. أما الطواف فلا يلزم كل ما دخل.
تقول السائلة: أنا امرأة كنت في الماضي صغيرة، وكنت أحيض في رمضان، ولا أدري كم أفطرت ولا كم صمت، وكنت جاهلة، فكيف أفعل الآن؟
الواجب على المسلم والمسلمة إذا جهل ما وجب عليه أن يحتاط، يأخذ بالأحوط، وخاصة فيما يمكنه القضاء. ما تدري مثلا هي أفطرت في الشهر 5 أيام أو 7 أيام، تجعلها احتياطا 7. ما تدري أفطرت في رمضان ولم تقضي 2 سنين أو 3 سنين، تجعلها الأكثر وتحتاط وتصوم بنية قضاء ما فاتها من أيام رمضان التي لم تقضيها، وتنوي بها الفريضة، فإن صادف أن عليها فريضة فبها ونعمة، وإلا تكون لها نافلة. ويحتاط الإنسان فيما عليه، هو يعلم مثلا أن عليه شيء لكن ما يدري هو 10 أو 20، فنقول الاحتياط أولى براءة للذمة، يقضي الأكثر وهكذا. وما دام أن هذا التأخير بغير عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، سواء كان التأخير لأكثر من 1 سنة شيء يسير، أو 20 سنة التأخير، إطعام مسكين عن كل يوم. إذا كانت الأيام التي عليه يظنها 30 يوما مثلا من كل سنة، مثلا 5 أيام، فيطعم 30 مسكينا وهكذا. والواجب على الأمهات أن يشعرن البنات بهذا الواجب، لأن البنت أول ما تبلغ قد تستحي تذكر حيضها، وربما تستمر في الصلاة وتستمر في الصيام وهي حائض أو لحيا، فتخبرها أمها وترشدها. والآباء والأمهات مسؤولون عن البنين والبنات، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
تغير الابتداء بالنكرة في لمعرفة لمغفرة.
المسوق كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا.
يقول السائل: إذا كان الموت خير للمؤمن، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض أصحابه بإطالة أعمارهم؟
نعم، المؤمن الموت خير له، يعني يصل إلى الخير، لكن ما يتمنى الموت، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهو إذا طال عمره على عمل صالح يكون خير له في الدار الآخرة. والمؤمن يستفيد من طول عمره زيادة الأعمال الصالحة، فالمؤمن يستفيد خيرا. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، حتى وإن كان الإنسان في ضر أو مرض، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يتمنى الإنسان الموت، لكن إذا أتى يفرح به.
يقول السائل: هل يمكن خروج الدم من الحامل، وما حكم هذا الدم؟
أولا، هل يمكن؟ نعم يمكن. ثانيا، إن كان منتظم مع العادة فقد تحيض الحامل، كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله، وربما تحيض الحامل. وإن كان غير منتظم من العادة ومعها، ولكنه قرب الولادة، فيعتبر نفاس، تترك له المرأة الصلاة والصيام قبل الولادة بيوم أو يومين، يعتبر من أيام النفاس. فإن كان لا هذا ولا هذا، لا منتظم مع الولادة، منتظم مع الحاجة الشهرية، ولا قرب الولادة، فيعتبر دم فساد، تصلي به ولا تترك له الصلاة. ومثله الدم الإسقاط، إذا أسقطت الحامل ولم تسقط ما تبين فيه خلق إنسان، يعني كان الإسقاط سقط الحمل وهو لا يزال مضغة أو علقة ولا تبين في خلق إنسان، فهذا لا تترك له الصلاة ولا الصيام، وإنما تصلي حتى مع الدم، لأن الذي يمنع من الصلاة نوعان من أنواع الدماء فقط: دم الحيض ودم النفاس. ويكون للمرأة حكم دم النفاس إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان، تبين فيه يد، رجل، رأس، فهذا يعتبر لها حكم النفاس. أما إذا كان الإسقاط في الشهر الأول أو في الشهر الثاني وقبل تمام 80 يوما، فهي لا تترك له الصلاة ولا الصيام، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. وبعض النساء تجهل، إذا شعرت بالحمل ثم حصل معها نزيف تركت الصلاة، ظنت أن هذا دم نزيف وأنه مثل دم النفاس، لأنها تقول حامل. نقول: لا، إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس، وإذا ما سقط منها شيء أو سقط منها شيء ما ليس فيه خلق إنسان فلا تترك له الصلاة ولا الصيام.
يقول السائل: هل يجوز التصدق أو إعطاء المال الربا المحصل عن طريق فتح حساب في البنك إلى الأقارب أو إلى غير الأقارب؟
هذا فيه تفصيل. كون الإنسان يستمر في الربا ويقول: أنا لا آكله، وما أتاني من فائدة ربوية أصرفها للفقراء والمساكين ويستمر في هذا، فهذا حرام عليه ولا يجوز، ويكون حينئذ محارب لله ولرسوله، ولا يصح منه صدقة ولا يقبل منه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه حالة يتصور بعض الناس أنها سائغة، وليس كذلك، لأنه ما يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا ويقول أنا ما أكله، إذا أعطاني البنك فائدة ربوية أتصدق بها أعطيها للفقراء والمساكين، يقول هذا حرام، لأن بفعلك هذا محاربة لله ولرسوله، لأنك تعتبر مرابي على هذا. الحال الثانية أن يعطى الفائدة الربوية بدون أن يكون هناك سابق علم منه، أو أن يكون تشارط معهم على الفائدة الربوية حال جهله أو حال معصيته، ثم من الله عليه بالعلم إن كان جاهل، أو من الله عليه بالتوبة إن كان عاصي وارعوى وأقلع عن الربا، يقول ماذا أفعل بهذا المال الذي كتب لي فوائد ربوية وأنا تائب إلى الله؟ نقول اصرفه في مصالح المسلمين، لا على سبيل الصدقة، فليس بصدقة، وإنما على سبيل التخلص من مال حرام، يأجرك الله جل وعلا على هذه النية. إذا قال كتب لي مبلغ وأنا ما رضيت ولا اتفقت معهم على هذا، أو يقول كنت متفق معهم لكني جاهل ما علمت أن الربا حرام، أو يقول كنت متفق معهم وأنا لست بجاهل أعرف لكني في ذلك الوقت مغرور عاصي، فمن الله علي الآن بالتوبة ماذا أصنع؟ نقول في هذه الأحوال الثلاثة، بدون علمك أو بجهل منك أو بمعصية كلها، خذ المال هذا واصرفه في مصالح المسلمين، للفقراء من الأقارب أو غيرهم، في بناء مسجد، في تعبيد طريق، في حفر بئر، في أي طريق من طرق الخير على سبيل التخلص من هذا المال الحرام، لأن هذا المال ليس بنجس وإنما هو حرام عليك، فهو إذا أكله من يستحقه من الفقراء والمساكين فلا يضره، لا يضره.
يقول السائل ما هو أفضل الأعمال للمتوفى وهل قراءة القرآن تنفعه؟
أعمال البر كلها خير، لكن منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال ولا تردد في نفعه، ومنها ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء رحمهم الله قاس ما لم يرد على ما ورد وقال يجوز، ومن العلماء من قال الأصل المنع إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. فالدعاء للميت هذا وارد وينفعه بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، سواء كانوا أولاد الميت أو أولاد أولاده أو أولاد أولاد أولاده، وهكذا يعتبروا من أولاده، هذا ينفعه بإذن الله. والصدقة عن الميت تنفعه بإذن الله، لأنها جاءت في السنة، جاء سعد إن رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة وأظنها لو تكلمت تصدقت هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فحفر سعد رضي الله عنه بئر وقال هذه عن أم سعد يعني ثوابها لأم سعد. فإذا حفر الإنسان بئر أو أجرى ماء أو بنى رباط أو بنى بيتا للمساكين أو بنى مدرسة أو بنى مسجد وقال هذا عني وعن أمي وأبي أو عن والدي ووالديهم ونحو ذلك هذا نفع بإذن الله لأن هذا من الصدقة. أو تصدق بطعام على الفقراء أو تصدق بدراهم وقال هذه عني وعن أمي وأبي نفع كل هذا بإذن الله. ومنها ما لم يرد فهو محل الخلاف مثل قراءة القرآن عن الميت يقرأ المرء ويهدي ثواب قراءته لمن أحب هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول يجوز قياسا على الصدقة وغيرها مما جاء ومن العلماء من قال لم يرد هذا فيقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استئجار من يقرأ القرآن وتهدي ثواب قراءته على الميت فهذا لا يجوز لأن الرجل إذا استأجرته ليقرأ القرآن بألف ريال أو خمسمائة ريال أو مائة ريال أو أقل أو أكثر ما له ثواب تهديه لأنه قرأ من أجل هذا المبلغ فليس له شيء. هذا من العبث ما يفعله بعض الناس يأتي إلى إنسان جاهل يقول اقرأ القرآن واهد ثوابه لأبي أو لأمي خذ هذه 500 ريال أو 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر هذا جهل ولا يجوز هذا. ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بشيء لا يجوز بل على المسلم إذا أراد أن يتقرب إلى ربه بشيء إن كان يعلم ذلك فالحمد لله وإلا فكما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول يا تقول مثلا أنا أريد أن أبحث عن واحد يقرأ القرآن لأبي كل جمعة بكذا مبلغ هل هذا يجوز؟ أقول لا يا أخي هذا لا يجوز وإنما تصدق عن أبيك أو عن من شئت تصدق بالمال صدقة ينفعه بإذن الله. ومثله الحج والعمرة لأن هذا ورد الحج عن الغير وتاء العمرة.
يقول السائل أفتى مفتي ديارنا بأنه لا حرج بالصلاة في المسجد الذي يوجد به ضريح فما رأي الدين في ذلك؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان المسجد بني على القبر فتحرم الصلاة فيه ولا تصح لأنه مسجد بني على القبر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور نهي صريح. أما إذا كان المسجد بني أولا ثم تجرى متجرى ممن له شأن فدفن ميته في هذا المسجد فالصلاة في المسجد صحيحة ويجب نبش القبر وإخراجه عن المسجد ولا يمنع المسلم من الصلاة في هذا المسجد الذي بني لله وأدخل فيه القبر أخيرا.
يقول السائل امرأة عليها قضاء من رمضان 3 أشهر بسبب الولادة و25 يوما بسبب الرضاعة ولم تقضي إلا شهرا واحدا وبقي عليها شهران و25 يوما والسبب في عدم قضائها أنها كانت جاهلة لأنها كانت في بداية حياتها تعيش في البادية، فماذا يجب عليها الآن مع العلم أن عمرها فوق 50 سنة؟
مثل ما تقدم عليها قضاء ما أفطرته، ثم إذا كان التأخير لعذر الحمل والولادة والمرض ونحو ذلك فليس عليها إلا القضاء فقط، وإن كان التأخير القضاء لأكثر من سنة بلا عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاء، سواء أخر لسنتين أو أخر لعشر سنين أو 30 سنة.
يقول السائل: متى يلاقي العبد ربه؟ هل هو عند الموت أو يوم القيامة أو في الجنة؟
المرء إذا مات قامت قيامته، ويرى التباشير والبشارة يفسح له في قبره وينور له فيه، أو يرى الضيق والضنك والعذاب في القبر والعياذ بالله، يرى هذا ويعرف حاله تقريبا، لكنه ما يرى الله جل وعلا إلا بعد البعث. في حال البرزخ ما يرى المؤمن ربه تبارك وتعالى، وإنما يقال لقي الله، يعني ظهر له من موته مآله فيما بعد، لأنه إذا بشر فهو لا خوف عليه ولا حزن، وإذا خوف والعياذ بالله وتوعد وضرب بمراسب من حديد فإنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق القبر. ولهذا ذكر عن بعض العلماء أنهم كانوا إذا أحصرت الدابة وصرت على حليبها ولم ينزل يأتون بها إلى حول بعض قبور المعذبين والعياذ بالله، فتسمع من الصراخ والوعيل والصياح والعذاب ما يجعلها تسترخي وينزل حليبها، لأن عذاب القبر يسمعه من حوله إلا الثقلان.
يقول السائل: قلتم هذا عن أبي وهذا عن أمي، وقصة سعد أيضا تدل على التلفظ بالنية.
قول سعد رضي الله عنه هذا عن أم سعد، لعل هذا من باب الإخبار، أخبر أنه وقف هذا البئر عن أمه، والمرء يقول هذا عني يعني في نفسه، وإن أخبر من يثق به ويفرح به مثلا فلا لوم عليه في هذا، يقول هذا وقف أوقفته عن أمي مثلا، وليس المراد الإخبار بالنية، وإنما إخبار المخلوق بهذا البناء. هذا البئر ما هو؟ للتجارة أو وقف أم ماذا؟ تقول هذا وقف لأمي أو لأبي، كما قال سعد رضي الله عنه هذا عن أم سعد. ولا يدخل هذا في باب الإخبار بالنية، لأنك ما تخبر ربك، أنت تخبر المخلوق، مثل ما تقول مثلا إذا بنيت شرعت في بناء، ما هذا؟ تقول هذا مسجد، هذا مسجد، تقول هذا إخبار بالنية؟ لا، تخبر أن هذا البناء مسجد، أو هذا البئر كذا وقف، أو هذا البئر للتجارة، أو هذا البئر من أجل أن تبيع منه الماء ونحو ذلك، هذا من باب الخبر وليس من باب النية، إخبار بالنية، لأن الإخبار بالنية مثل ما إذا قام الإنسان إلى الصلاة ما عنده أحد يخبره، وإنما كأنه يخبر ربه، يقول أنا قمت لأجل أصلي لك يا ربي، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام مثلا خلف هذا الإمام ونحو ذلك، هذا من البدع ولا يجوز، هذا الإخبار بالنية. أما أن تخبر مخلوقا بما فعلت فلا بأس عليك.
يقول السائل: أنا شاب تزوجت منذ فترة قريبة، والشيطان يوسوس لي بالطلاق فكيف أدفعه؟
اصرفه بذكر الله جل وعلا، ولا يقع الطلاق إلا إذا تلفظ به الإنسان، إذا تكلم بالطلاق وقصد به طلاق زوجته وقع. وأما شيء يصدر بخاطره ونحو ذلك فلا، هذا تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد. ويحسن من الإنسان إذا أحس بشيء من هذا أن يذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب ويطرد الشيطان، أو يأخذ كتاب الله ويقرأ من القرآن، أو يكثر من التسبيح والتحميد فيطرد الشيطان ولا يلتفت له ولا يسترسل.
يقول السائل: جئنا من بلادنا خصيصا لكي نحضر غسل الكعبة والدخول فيها، إلا أننا لم ندخل وصلينا في الحجر، فهل الأجر سواء بسواء كمن دخل الكعبة؟
أولا، الصلاة في مقدمة الحجر كالصلاة في جوف الكعبة والحمد لله، لأن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر وقال: صلي ها هنا، هذا من الكعبة. فمقدمة الحجر إلى أن ينحني الجدار هذا من الكعبة، مؤخرة الحجر ليس من الكعبة. ثم إن التوجه إلى مكة بنية دخول الكعبة فقط ما يعتبر هذا سنة، وإنما التوجه إلى مكة لأجل العمرة أو لأجل الحج. وأما المجيء من بعيد من أجل خصيصا لدخول الكعبة فلا. وما دمتم صليتم في الحجر فقد حصلتم على دخول الكعبة والحمد لله.
يقول السائل: هل يكون حمل الجنازة والسير بها ورأس الميت في المقدمة أم قدمي؟
لا بأس بالسير بالجنازة سواء كان المقدمة على الرأس أو الأرجل، لكن الأولى أن يكون الرأس هو الأمام أولى، ولا ما يقال إنه يكره أن يسار بها ورجلاها إلى الأمام، ما في حرج والحمد لله.
يقول: أحيانا نشعر أن الجنازة ثقيلة عند حملها رغم أن الميت ليس بالبدين، فهل يدل ذلك على سوء الخاتمة؟
لا، هذا ليس بدليل، لأن هذه الأمور لا تدرك، ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بالمسلم مهما كان، لا يسيء الظن به، لأن إساءة الظن بالمسلم منهي عنها حتى وإن كان واقع فيما هو واقع فيه، وإنما يخاف عليه. الخوف شيء وإساءة الظن شيء آخر، مثل ما يفعل بعض الناس إذا جاء المقبرة أخذ جريدة رطبة وغرزها في قبر وقال لعله يخفف عنه ما لم ييبس. نقول: لا، هذا خطأ، لا يجوز، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أطلعه على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. أما أنت تغرز الجريدة وقال يخفف عنه وما يدريك، لعله في روضة من رياض الجنة إن شاء الله، وأنت تسيء به الظن، ما يجوز لك لأنك ما عندك علم.
أيام من رمضان وأنا ولله الحمد أصوم الاثنين والخميس، فهل يجوز أن نقضي عنه الصوم في الأيام التي أصومها وهي الاثنين والخميس بنيتي؟
أما ما عليه من القضاء فهذا لا يخلو، إن كان مرض في رمضان ولم يصم واستمر معه المرض حتى مات فهذا ليس عليه شيء. الأيام التي أفطرها لمرضه ثم مات قبل أن يقضيها فليس عليه شيء وليس عليه قضاء، لأنه معذور. أما إذا أفطر في رمضان لمرض ثم من الله عليه بالعافية والشفاء وشفي في شوال وذي القعدة مثلا ثم مرض في ذي الحجة ومات، فهذا هو الذي يقضى عنه، إما بإطعام مسكين عن كل يوم أو أن يصوم عنه وليه. صيام وليه عنه سائغ، وكذا إطعام مسكين عن كل يوم، هذا إذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي، أما إذا لم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء والحمد لله. وإذا نويت الصيام عنه، إذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي ونويت الصيام عنه، فإنه يكون له ولا يكون لك صيام الاثنين والخميس، وإنما تؤجر بقضاء دين على أبيك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.